قلنا بأن هذا الباب منحقز لذكر فرائض الوضوء، ذكرنا بعضا منها، وقفنا على مسح الرأس، قلنا بأن الرأس يمسح كله، والبدء من منابت الشعر إلى نقرة القفا، وذكرنا أن الشعر إن كان مضفورا أي مشدودا بخيوط ونحوها في حكمه تفصيل، فإن كان ربط أو ضفر بنحو خيطين هذا يمسح عليه فقط، وإن كثرت عليه الخيوط كثرت عليه فهذا لا بد من نزع هذه الخيوط ويمسح عليه بعد ذلك. هذه الخيوط الكثيرة تحول بين الشعر والمسح. ثم ننتقل إلى الفرض الأخير في القرآن وهو خامس، غسل رجليك بكعبيك استقر. غسل رجليك بكعبيك استقر، وجه هذا الكلام في التركيب أنه لا بد من توجيهه لما فيه من الركاكة. وغسل رجليك هذا من الفرائض، بكعبيك الباء هنا بمعنى مع، الباء بمعنى مع أي مع كعبيك، الباء قد تأتي بمعنى مع كعبيك هما العظمان الناتئان فوق الرجل، عظمان الناتئان أي المرتفعان فوق الرجل كعبين، بكعبيك استقر. الكلمة استقر هنا لا بد أن يقدر لها لفظ، يقدر لها لفظ يجمع ما بين جزئي الكلام، وغسل رجليك مع كعبيك، ويكون ذلك الغسل قد استقر وثبت فعله هناك. هذا هو وجه الكلام على أن هذا النوع من الكلام لا بد فيه من الخياطة، والخياطة هي أن تقدر ألفاظا بعد بعض ألفاظه أو قبلها حتى يكون الكلام متصورا، معنى الكلام متصورا. وغسل رجليك بكعبيك استقر يشير به إلى أن غسل الرجلين من الفرائض لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، ووقع الإجماع على وجوب غسل الرجلين، هذا بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار الغسل، ولأن الفعل النبوي على ذلك استمر ولم يشد في هذه المسألة على ما ذكر إلا محمد بن جرير الطبري الإمام، والذي قالوا بأنه يجيز المسح على الرجلين. وعلى هذا المذهب أيضا الشيعة الروافض يقولون أيضا بجواز مسح الرجلين، وما سوى هؤلاء فإنه لم ينقل عليهم إلا الغسل غسل الرجلين. واختلف مقصود محمد بن جرير الطبري هذا، هو الطبري الشيعي أو هو الطبري الفقيه المعروف، غالب كتب علماء السنة يذكرون أنه المقصود به هو ابن جرير الطبري المعروف محمد بن جرير هكذا. وذكر ابن تيمية في بعض كتبه أنه ليس هو المقصود، وأن المقصود به الطبري الشيعي، وهذه المسألة تحتاج إلى تحقيق. كلاهما اسمه محمد ولكن اختلفوا في اسم الأب. وكوى غسل رجليك بكعبيك استقر، إذن فمن الفرائض أن يغسل رجليه مع كعبيه، فالكعبين داخلين في الرجل فليغسلا مع الرجل، وهما يقعان بين الرجل ومفصل الساقين، والمفصل والمفاصل واحده مفاصل وبفتح الميم وكسر الصاد، وأما المفصل بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان، مفصال لسان، لأنه آلة الفصل ما يصدر عنه من الكلام المبين الموضح للأشياء وما يتعلق بالكلام من الفصل واضح. قال الشاعر في هذا المعنى إن التي ناولتني فرزتها قتلت فهاتها لم تقتلي، كلتاهما حلب العصير فهاتني في زجاجة أرخاهما للمصقل. المصقل معناه اللسان، معنى قتلت مزجت، استعمل كلمة قتلت في البيت على معنيين، قتل بمعنى مزجة، قتل بمعنى أهلك المات. المفصيل المفصال، إذن فإن المتوضع يغسل رجليه مع الكعبين وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق بمفصلي الساق. وندب تخليل أصابعهما يبدأ بالخنصير اليمنى ويختم بإبهامها ثم بإبهام اليسرى ويختم بخنصيرها. نعم أصله التيمم وأصله العمل، لأن هذه كلها الآن التي سلام فيها مسندة إلى أدلة نصية منقولة، وهذا أمر معروف في هذا الباب، ولذلك لم نذكر هذه الأدلة لأنها معلومة مذكورة في كتب التفصيل. ثم ذكر هنا مسألة وهي تتعلق قبل الدخول في الفرائض الأخرى تتعلق ببعض الفرائض التي تقدم ذكرها، منها غسل الوجه وغسل اليد ومسح الرأس، يتعلق بها هذا الذي سيذكره. من ذلك قوله: ولا يعيد من قلم ظفره. إذا توضأ المرء ثم بعدما توضأ قلم ظفره هل يعيد الوضوء أم لا؟ لا يعيده، لأن حدث ذلك المكان قد ارتفع، ولا حاجة إلى إعادته مرة أخرى، لأن ذلك من باب تحصيل الحاصل. إذا أزيل الظفر أي قلم، فإن هذا الظفر قد ارتفع حدثه بالغسل الأول، فلا يحتاج إلى أن يغسله مرة أخرى، لأن حقه الغسل وقد حصل له. الثاني الرأس، من مسح رأسه ثم حلق شعره هل يعيد مرة أخرى المسح للرأس؟ قال لا، لأن هذا الرأس قد أخذ ما استحقه، وبذلك ارتفع حدثه. إذ أقصى ما نفعله بهذا الظفر أن نغسله، وأقصى ما يفعل بهذا الرأس أن نمسحه، وبالمسح ارتفع حدثه، وكذلك في الظفر أيضا بالغسل ارتفع حدثه، فلا يوجد هنا ما يوجب الإعادة مرة أخرى لعدم الحاجة إليها. فإن قال قائل بأن هذا المحل الذي ارتفع حدثه قد أزيل وأن محل آخر قد ظهر، هذا لا علاقة له بما نحن فيه، الحدث ارتفع بذلك الغسل الأول، ولو أنه يبقى مع كل جزء في الأعضاء حدث يخصه لكان من الواجب علينا أن نقطع الأظفار حتى نختمها، لأن تحت كل جزء حدث ولا ننتهي حتى نقطع الظفر كله وننتهي منه، هذا غير ممكن وغير صحيح أصلا وغير معقول. لذلك فإنه إذا غسلت اليد فإن ذلك الظفر أيضا مغسول ارتفع حدثه، أما كونه قد زال منه طرف وبقي طرف فالحدث قد ارتفع عن الذي زال لو كان بقي، وارتفع عن الذي بقي، والحقائق الشرعية إذا ثبت الشرع حكما لها فإن ذلك يجب أن يعتقد على كل حال. هذا الأمر فيما يخص الحلق، حلق الرأس وقلم الظفر. أما فيما يتعلق باللحية فإن فيها شيئا مما يستوجب البحث، وأن اللحية الطويلة الكتة لا نغسلها وإنما نمسحها، لأنها لا تمسح، فإنه يعد من البدع أن تغسل اللحية، أن تغسلها هذا غير منقول، فذا لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئات في الوضوء كما حكى عثمان وغيره وحكيت عن غيره، وما ذكر أن اللحية تغسل، وإنما يمسح عليها كما يمسح على الرأس، يمسح عليها فقط، هذين كانت طويلة وكتة، أما إن كانت صغيرة خفيفة بحيث تظهر البشرة تحتها فقد تقدم الحكم أنه لا بد أن تغسل حتى يصل الماء إلى البشرة، لأن حكمها حكم الجلد والبشرة. واضح؟ إذا خلاصة القول أن اللحية لو أزيلت فهنا شيء ما يستوجب البحث، أن كنا مسحناها ثم ظهر الجلد بعدما مسحت، فهل هذه الجلد الآن يطلب حكما جديدا نظرا لأن الوصف الذي كان قبله لا يتعلق به وإنما يتعلق باللحية؟ هذا محل بحث ونظر. من نظر إلى أن الحدث قد ارتفع عن ذلك الموضع بالمسح عن اللحية قال كيف يعيدها والحدث قد ارتفع؟ المحل قد ارتفع عنه الحدث بمسح على اللحية، وهذا يكفي. ولو قلنا بأنه لم يرتفع لكان الشارع سيقول لنا حلقوا لحيتكم واغسلوا محلها حتى تتمكنوا من الوضوء، لو كان هذا شرطا لأوجبه الشرع. ولما وجدنا أن هذا غير وارد حكمنا حينئذ على أن هذا المحل يرتفع حدثه، ارتفع حدثه. فلذلك قالوا لا يعيد الوضوء من حلق لحيته، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن البعض يرى بأن هذا المحل استحق الغسل، ومعلوم أن الأصغر لا ينوب عن الأكبر المسح، لا ينوب عن الأكبر والغسل. إذن لما كان لا ينوب عنه فإنه يلزم إذن أن نعطي حقه، لأن هذا الشرع أعطينا الحق المسح لما كان موجودا. أما وقد ارتفع وزال فإن ذلك المحل يطلب الإعادة. وحتى في لحية خفيفة ذكروا مثل هذا، في لحية خفيفة ذكروا أنه يجب أن نعيد الوضوء من حلقها. لماذا؟ قالوا لأن مواضع منابت الشعر لم يغسل، إنما غسل ما بين منابت الشعر، البياض الذي بين الشعر هو الذي غسل. أما الشعر منبت الشعر فهو لم يغسل، فلذلك قالوا بأنه لا بد من إعادة الوضوء لغسل ذلك المحل. والمسألة دائرة كما ذكرنا على هذين الأمرين، هل نعتبر أن الحدث مرتفع؟ وهذا هو الظاهر، نظرا لأنه لو لم يرتفع ما أذن الشرع لنا بالصلاة ونحن عندنا حدث في الوجه، ولو كان هذا الحدث ثابتا لما كان هذا الوضوء صحيحا. والعبرة بوقت الوضوء لا بما سواه. احنا من استدنا هذا وحكم الله تعالى الموجه إلينا، فلما توضأنا صار الحدث مرتفعا وسير هذا الأمر قائما في الجسد، وما حدث بعد ذلك لا يمكن أن يكون ناقضا في الوضوء رافعا بحكمه، فأثبتوا أنه لا يعيد من حلق اللحية. ومن نظر إلى هذه الجهة التي ذكرناها قال بأنه يعيد الوضوء لأنه قد حدث هذا الموضع الذي يستجيب هذا الأغسل. خلاصة القول أن الظاهر والله أعلم أنما أن عدم الإعادة هو الذي يظهر رجحانه، بناء على أن هذه الحقيقة التي ذكرناها هي الراجحة، أنه لو كان هذا الموضع لا تنوب اللحية عن رفع الحدث عنه وهي موجودة ما كانت الصلاة تجوز إلا بعد أن نزيل الشعر ونغسل المكان، وهذا لم يقل به أحد، فعرفنا أن النيابة حصلت وأن هذا الحدث قد ارتفع. هذا فيما يتعلق باللحية. وذكر هنا كلاما على سبيل الاستطراد فقال: تنبيه، يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه، الشارب وإن كان الشارب في الواقع فيه الحديث المعروف، ويؤدب فاعل ذلك، ويجب على المرأة حلقهما على المعتمد. يعني أن حلق الرجل لحية حرم، وحلق للحية حرم كذلك أنثى، وجب فلتعلم بيت النظيم فيه هذا الفقه الذي ذكره هنا أن حلق الرجل للحية حرام، ومن فعل ذلك يؤدب. وحكم بعض الفقهاء على أن الإمام إذا حلق اللحية وصلى بالناس فإن تلك الصلاة تعاد، بناء على أن حلق اللحية من فسق الجوارح، هكذا ذكروا. وكان بعض المصريين يعيدون الظهر بعد صلاة الجمعة لهذا السبب، وبعضهم لا يصلي أصلا في الجمعة وإنما يصلي في بيته، لأن الإمام الجمعة تزيد فيه بعض الصفات المالكية، كقول الفقهاء المالكية الذين يرون بأن إمام الجمعة تزيد فيه بعض الصفات الأصلية عن الصفات التي تكون في الإمام كما هو مقرر في مذهبه. وذكر هذا أيضا ابن مايا بالزكاني في فتح المنعم على زاد المسلم، ذكر فيه أنه ربما هو لديك عقل كان يعيد الصلاة. وهذه المسألة دائرة على وجهين: هل حلق اللحية من فسق الجوارح؟ فإن كان من فسق الجوارح فإن صاحبه فاسق، والفاسق لا يتخذ إماما، وإن جازت به الصلاة فإنه فيه هذه الشبهة، ومن ثم يعيدها بعض الناس، لأن من تجرأ على هذا الأمر تجرأ على غيره، والمعاصي بعضها تابع لبعض، ولا يوجد في الدين إلا هذه السلسلة، فقل ما يتجرأ المرء على كبيرة إلا بمقدمات من الصغائر، كما قرر ذلك الغزالي الذي درس فن الوجدان وعلم الوجدان الإنساني في كتبه. خلاصة القول أن حلق اللحية حرام وتفعل على سبيل السنة، تفعل على سبيل السنة وتترك كما تركت في السنة. أما ذاك الخرائط، ذاك اللحية ديال الخرائط وداكشي، هذا أيضا هي أيضا محلوقة هذه، لأنها المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. حتى هذا واخا كاع الإنسان يدير هذيك الدماء الهدومة اللي كيديرو فسميتو فكيحلق الوجه ديالو كله كيخلي هذيك الهدومة بحال النمل إذا تجمع على شي عظم كما كنقولو. هذه الحالة هذه هي حالة فراعنة، الفراعنة هم الذين عندهم لحية يتخذونها من هذا الصنف ثم تكون زائرة، ممنوع أن تكون لغيرهم. يدودك اللحية وتدور وتكون هكا وتدور، هذه لحية الفراعنة. ننتقل إلى الفرائض. ثم الفريضة السادسة والفور والدرك في دفع قبل الفور. تعبير بالفور بعض العلماء رأى بأنه ليس التعبير المناسب، واختار بدله التعبير بالموالاة، وقال بأن الموالاة هو التعبير الصحيح، لأنه ليس المقصود السرعة، لأنه لو كان في السرعة داخلة في الفرائض لكان الإنسان إذا أسرع في الوضوء سيكتسب الأجر، وليس الأمر كذلك، بل يجب الإسباغ، والإسباغ لا يتنافى مع الموالاة، بخلاف الفوري ربما نافاها. فلو أن امرأة أخذ الماء وأسرع ما غاديش يكون مسبغ للوضوء، ولكن موالاة توالي الشيء من غير تفرقة بين الحركة في الوضوء فهذا هو المراد. وهي أي الموالاة تعريف ديالو في عرف الفقهاء ماشي هو الموالاة، ولكن فعله في زمان متصل من غير تفريق كثير، لأن اليسير لا يضر ويعبر عنه بالفور. قال والتعبير بالموالاة أولى لأنها تفيد عدم التفريق بين الأعضاء خاصة وهو المطلوب، والفور ربما يفيد فعله أول الوقت وأيضا يوهم السرعة في الفعل، وكلاهما ليس بمراد. إذن فالتعبير المضبوط العلمي الدقيق هو التعبير بالموالاة، فالفور قد يكون المقصود به أن تتوضأ في أول الوقت، هذا هو المقصود. ثم كذلك الفور قد يكون مفهوما منه الإسراع في الوضوء، هذا أيضا غير مقصود. فليكون اللفظ إذن الذي يليق بهذا المقام الموالاة. وهذا ثابت في السنة ومنقول في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ على الولاء أي على التتابع، ثم إن فعله على هذا الثمر. نعم بعض الفقهاء نقلوا عن بعض التابعين كأنسين وكذلك ابن عمر، أظن ابن عمر وبعض الصحابة، أنهم كانوا لا يرون الموالاة في الوضوء شرطا ولا أمرا واجبا، بل كانوا يفرقون. وعلى أي حال فهذه المسألة فيها خلاف، وقد ذهب إليه المالكية على ما أظن والحنابلة والشافعية أيضا، وخالف في ذلك الحنفية ولم يروا ذلك، لأن الحنفية أصلا مذهبهم مستمد من إبراهيم النخاعي، حماد بن سلمة، إبراهيم النخاعي، عبد الله بن مسعود، هي السلسلة ديال الفقه ديالهم ديال الحنفية، أبو حنيفة، حماد بن سلمة والذين معاه، ثم إبراهيم النخاعي، ثم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود هذه مدرسته مدرسة الرأي ومدرسة الاجتهاد. تشير الرأي معناه أنه سيقول الرأي من عند رسول، معنى الرأي أنه يعمل الأصول والقواعد العامة، والسنة من طبعها أنها تخصص، وهو لم يطلع على تلك السنة المخصصة فيؤدي به ذلك إلى ضعف التخصيص والتقييد في مذهبه. هذا هو المشكلة اللي عنده في المذهب، ضعيف عنده التخصيص وضعيف عنده الإطلاق والتقييد، هو المشكلة ديال المذهب ديالو. كيدير القواعد العامة والأصول العامة، وما ملي كيدير الأصول العامة والقواعد العامة شنو كيوقع عليه؟ كتخفى عليه بزاف، كتخفى عليه السنة. هو أساسا أبو حنيفة سيؤحف، ومن جهة حفظه هو حفظه منضبط. لذلك قالوا بأنه عالم مشهور ذو ضلع في الفقه ولكنه سيء الحفظ، هكذا يقولون. هذا يقولون عنه، الله أعلم شو يقولون. الحنفية عندهم تعصب للمذهب ديالهم، بعضهم يقول لا راح حافظ راه جماعة الدنيا والآخرة، ولكن في الحقيقة الشيء يوقع أن الفقيه الذي يعمل بالأصول العامة والقواعد العامة يقع له هذا الذي ذكرناه، وهو أنه يضعف التخصيص بالأحاديث والتخصيص بالأحاديث في مذهبه، فهذا ضعف ضعف خبيث. خصوص يكون هنا إذا ما تخصص الرسول بس يخرج لك ذلك الشيء اللي حلقه وعين العامة وما استفت منه بس يقيد لك المطلقات، هذا راه ضعف صدفة صدفة، ولكن بدأوا كي يصلحوا من بعدما أبو حنيفة رجعوا ذلك الشيء مزيان يصلحوا بدأوا كي. والذي يستعمل القواعد أيضا والدقائق يستعمل القواعد بزاف شنو كيوقع عليه، كيدير التفريقات بالنظر، وهذا كيشد شي ابن حزم بزاف، كيستعمل القواعد كيدير التفريقات بزاف والتفصيلات بزاف. وابن حزم عزيز عليه يزيد الفقهاء في هذه القضية، فرقوا بغير دليل، قسموا بغير دليل، احصروهم في هذه الزاوية. وغادا معروف حنا دابا القواعد هذه هي الطبيعة ديالها، هذه القواعد أنها إذا صنفت على مقتضيات الخصائص الخصائص الذاتية في المهيات وفي مواضيع النظر تؤدي إلى هذه الحاجة، تؤدي إليها، وهما كيعتمدوا على هذه الصفات اللي كاينة، كيقولوا هي صفات شرعية، يقولوا هي صفات شرعية أفادت التفرقة وأفادت عدم الاشتراك في الحكم ولا عدم الاشتراك في الصورة. هو تقول لك لا، ولكن ما مبنيش أن كل ما انتقده ابن حزم صحيح، وليس كل الفريق صحيح، وليس كل ما انتقده الإمام ابن حزم رحمه الله صحيح. فالأمور فيها في بعض الحالات ما يظهر أنه أصاب فيه كبد الحقيقة، وفي بعضه ما يظهر أنه قد أعرض ولم يلتفت إلى أمر يجب أن يلتفت إليه في مقام ذلك. خلاصة القول أن الدلك فيه خلاف، فالمعروف عند المالكية أن الدلك عنده صرف، عندنا جوج ديال الموالات. نعم الموالات، الموالات قلنا هي التتبع، أليس كذلك؟
زين.
ولكن هذا الشرط أو هذا الفرض كالفرض الذي سيأتي قبله فيه شرط. الفرض السابع وهو الدلك، الدلك قلنا بأنه إمرار اليد على الأعضاء الوضوء، هذا التفسير للدلك قالوا بأن الذي ثبته في المذهب يعني. ولكن الذي ثبته في المذهب هو الشيخ علي الأجهوري، الشيخ علي الأجهوري يقولون بأنه هو الذي جعل الدلك في الوضوء بهذه الصورة. بعض الفقهاء خالفوه ونقلوا عن المتقدمين من فقهاء المالكية أن الدلك في الوضوء لا يختص بالإمرار اليد، بل قالوا بأنه يجوز أن يكون لأنه هو دفش نشر صرف الكف، صرف داخل اليد، الشيخ علي الأجهوري اشترط داخل الكف، لكن لا ما إلى ما مسحتيش أعضاء الوضوء بداخل الكف فهذا مثل ما تتمد لما ذلك. وبعضهم قال بأن هذا التخصيص غير وارد، إذ نقلوا عما تقدم من بين فقهاء المالكية أنهم يرون أن الدلك يكون بداخل الكف ويكون بما فوق الكف، ولو أن الإنسان مسح بما بظهر يده على محل الوضوء قالوا هذا يجوز. ثم قالوا بل وما يقوم مقام اليد وتوسع في ذلك، ولكن الذي استقر عليه الحال هو أن المسح هذا ما إن شاء الله الآن في تعليم ديال الوضوء كذا هذا في هذا البلد لكي نصرف فيه الفقهاء في تعليم الوضوء أنهم يقولون بأن الدلك مخصوص بالمسح بكف بظاهر الكف. لا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم أن يحد إلا ما حده الله، ولا يجوز له أن يوسع إلا ما وسعه الله، وإنما يصل الإنسان إلى التقييد في حال الاحتياط، وإلى التوسعة المباحة، توسع المباحة هي التوسعة في حالة الاحتياط، والتضييق المباح هو الذي في حالة الاحتياط. أما التقييد أو التوسعة فيما لا دليل عليه فهذا لا يجوز، لأنه لا حق لك أن تقول الناس لا تجب أن تمسح بظاهرك الشيء ولكن تمسحون بداخلك الشيء. أقول لك دابا المسح بظاهر بداخل الكف مجمع عليه بأنه صحيح ومنقول ومؤسس ومؤصل بالأدلة، هذا ما عنديش فيه شك. إذا بغيت ننتقل إلى ظاهر الكف خصني دليل، ننقصني الدليل، لأنني خصني ينقلوا لي بأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مسح بظاهر كفه، ما دام لم ينقل إلي هذا فسأستمر على الأخذ بهذا الذي أثق فيه، وهو أن احتاط لديني بهذا التقييد لأنه هو المجمع المتفق عليه، هذا ما سيقول. إذن فمن قيد على سبيل الاحتياط أو وسع على سبيل الاحتياط للخروج من العهدة وليبرئ ذمته فهذا ما تنقلش ليس شرعا ما لم يشرعه الله،
وأنت يقول لي شراتي، بل هو احتاط لدينه، ومن احتاط لدينه فقد عمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، من يتقع الشبهات قد استبرأ لدينه وعافيه. إذن هل ما كنقولش لي أنت شرعتي؟ لا، هو استعمال حديثا نبويا في موضعه، لأن الحديث النبوي فين غنستعملوه؟ فكنستعملوه في كل ما يصلح له، ليس فقط نقول مثلا لهذه التمرة والشحي والحرام انظروا الاحتياس واللحوها، لا، حتى في الأحكام الشرعية، حتى في حمل النصوص، حتى في التفسير، حتى في الفتوى، كل شيء كتدخل في ذلك الحديث، الحديث كتشمل كل شيء، جميع تصرفات المكلف مما سيكون من فعله، سواء كان نظرا أو عملا قلبيا أو عملا بدنيا، راه كيدخل الحديث النبوي كينظمو وكيحكم فيه، وما حكم به فإنه يصار إليه لأنه هو حكم الله. إذن هذا هو الدرك. وقد تقدم أن الدرك في الوضوء مخالف للدرك في الغسل كما تقدم. وهذان الفرضان الدرك والفور يجبان إذا كان الإنسان تذكرهما. أنت شتي التأثير ديال هذاك المذهب ديال ابن عمر وذاك العلماء الذين قالوا بأن الدرك والفور ليس فرضا. التراه في بناء المذهب المالكي من جهة أنهم قالوا بأن هذا الشخص الذي نسي أو الذي عجز يسقط عنه هذا الفور ويسقط عنه هذا الدرك، وعليه أن يبني عما فعل، أن يبني عما فعله، ولو جف جسده فإن ذلك لا يضر، لأن عنده النسيان والعجز. أضيف لذلك أنه مذهب بعض من تقدم من أهل العلم المعتبرين، فإذا اجتمعت هذه الأشياء ترجعت الجهات الأخرى وهو سقوط هذا الفرض. وعلى فقة هذا من ناحية المجمل، أما من ناحية التفصيل تفصيل فروع العاز والعاز كصور العاز وصور النساء الأخرية فإنها تنظر تفاصيلها في كتب المطولة. يعني نعم الشيء كيبان لي عشاء غير كيبان لي، ما عنديش دليل بأنه راه دخلك، ولكن كيبان لي بأن هذا الشيء عنده تأثير، لأن واحد في تما مهم عند المالكية بزاف في بناء الأحكام الفقهية هو ابن عمر، مهم عندهم جدا يعتبرونه كثيرا، وخلافه عندهم وقوله عندهم معتبر جدا في المذهب. لذلك هذا الأمر هذا لا بد أن يكون له تأثير في مذهبهم بما عرف عنهم في بنائهم. بقي الضابط ديال الموالاة، متى نعلم بأن الموالاة حصلت وأن الفور الذي سميناه الفور حصل؟ هذه مسألة ما عندهاش ضابط، بل أحيلت على أمور مجهولة. قالوا نعلم ذلك بجفاف الأعضاء في زمان المعتدل ومن شخص المعتدل، وقلب عليه انت صناعه القراءه زمان المعتدل والشخص المعتدل، لأنه هو الذي يكون مقياسا لمعرفة وقت حصول الفور عدم حصوله. يعني كل بلاد لا فيها، دابا أوروبا بردة وإفريقيا سخونة، وانت إما أن تكون شابا تكون سخون، إما أن تكون شيخا وتكون كبار لعلما ما تبغوش تحيد منك، والآخر يلا كيتوضا مع توقع الحرارة في جسده يتبخر الماء. وشنو هذا السيد دابا اللي غادي نعرفه بأنه خاصهم يديروا دقيقتين ولا جوج دقائق ولا أربع دقائق باش نعرفوا شنو هي هذا الفور. ولذلك هذه المسألة هي في حقيقة الأمر تقريبية فقط، وعلى المرء أن يجتهد فيها، هذا هو حد هذا الأمر. هذا غير مضبوط، غير مضبوط والله اعلم. اذا بجفاف الاعضاء بزمان اعتدل، فاعتدال الاعضاء من حيث اعتدال الصاحبين بين الشيوخه والشبوبه حال الصحه، واعتدال الزمن كونه بين الحر والبارد حال سكون الريح، ولا بد من تقدير اعتدال المكان كما عزو الفاكر بن حبيب فقيام البلد عندهم جل على بقاه الوضع. هذا الشيء دابا ما مضبوط شيء، ولكن يقدر الانسان يعرف ذاك الشيء غير من راسه، الا كانت غير واحده شي حاجة بسيطة. ليس من العادة أن يجف فيها المرأة الموالاة هي هذه، إذا كان من العادة أن الإنسان يجف غالبا في هذه الحالة ابن عليه بلا ما ينتظر هذا الضابط هذا لصعوبة ضبطه. هذه هي الفرائض. نعم، الدرك مخرج من ماهية الغسل ومن السنة، لأنه قال توضأ النسل فغسل، غسل نقل فيه غسل، والغسل عادة لا يكون إلا مع الدرك، مأخوذ من ما هي. أما الفور فهو مأخوذ من الأمر أولا، ثم من الحديث الذي تقدم أن الجسم كان يتوضأ على الولاء أي التتابع، فيقطعش بين أعضاء الوضوء بين فعل الوضوء
ولم ينقل عنه ذلك، ولو نقل عنه ذلك لكان فعلا خاصا، والعبرة بما وضب عليه حتى توفي. لما كان الأحاديث في الموالاة، وأما الدرك فهو مأخوذ من المهية وهو الشرط. والملك يشترط في الدرك أن يكون معه الماء، يعني ما يكون عريض، ما يكون شيء عريض، مثل حال الغسل. الغسل لا يشترطون فيه أن يكون اليد مع الماء، يكون اليد وقت الغسل أن يكون الماء مع ذلك الفعل، هكذا اشترط المالكية في الوضوء. وفي الغسل قالوا هذا لا يشترط لأنه داخل في العفو عما يعصر، لأنه في الغسل يعصر على المرء ويشق عليه أن يأخذ الماء دائما ويكب على كل جسده بهذه الطريقة التي في الوضوء، فخفف عنه وأدخل هذه الجزئية تحت القاعدة المتقدمة وعفية عما يعصره. من الجزئيات تجذبها القواعد، خاكت جيشي جزئية في واحد الباب قاعدة خرج بها، إذا كانت أشد تأثيرا فيها وأقرب إليها وتدخل تحتها بالأولوية. هذا هو ما يتعلق لهذه المسألة بإيجاز.